الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل قول المودع، أي الذي وضعت عنده الوديعة، ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها، أي صاحبها أو غيره، بإذنه وتلفها، أي إذا تلفت الأمانة وعدم التفريط أنه ما تسبب في ذلك. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله ويقبل قول المودع، أي الذي وضعت عنده الأمانة، هو قول المودع، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لأنه أمين، الذي وضعت عنده الأمانة أمين، ومن شأن الأمين أن يكون قوله مقبولا. والحكمة الإلهية تقتضي ذلك، وهذا من محاسن شريعتنا الإسلامية الكفيلة بمصالح المجتمع البشري. فلو لم يكن قوله مقبولا لم تنع الناس من قبول الأمانات، والناس بالناس، أي يتعاونون على البر والتقوى، وهم جميعا بخالقهم، أي برب العالمين هو الذي خلقهم. فيا لها من شريعة ما أحكمها وأحكام ما عدلها. تنبيه على المقدم في المذهب: يقبل قول المودع، أي الذي وضعت عنده الأمانة، بيمينه ما لم يدعي التلف، ما لم يدعي أن الأمانة تلفت بحادث ظاهر كحريق وهجوم عدو. فإن كان فلا بد من بينة تشهد بوجود الحادث. قال المؤلف: فإن قال لم تودعني، أي أنكر، قال أنت ما وضعت عندي أمانة، ثم ثبتت ببينة أو بإقرار، يعني أنه أخذ الأمانة ثم ادعى ردا، ادعى أنه رد الأمانة، أو تلفا، أنها تلفت، سابقين لجحوده، أي ذلك الادعاء قبل أن يجحد، لم يقبل ولو ببينة. قال في الإنصاف: بأن يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة، يدعي أنه وضع الأمانة عنده يوم الجمعة فينكر ثم يقر وتقوم بينة بها، فيقيم ببينة بأنها تلفت أو ردها يوم الخميس أو قبله مثلا. فالمذهب في هذا لا يقبل قوله ولا ببينة، لأنه قال أنه استلم الأمانة يوم الجمعة ثم يقول أنها تلفت يوم الخميس، هذا دليل على كذبه. بل في قوله إذا قال الذي قبض الأمانة قال: ما لك عندي شيء، ونحوه أو بعده بها، قوله بل في قوله، أي في قول المودع الذي وضعت عنده الوديعة، ما لك عندي شيء، وهو قول الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء، قوله أو بعده بها. قال في الإنصاف: بأن يدعي عليه يوم الجمعة، بأن يدعى عليه يوم الجمعة فينكر ثم يقر وتقوم البينة به، فيقيم بينة بتلفها، أي تلف الأمانة، أو ردها يوم السبت أو بعده مثلا، فهذا تقبل فيه البينة بالرد قولا واحدا. وتقبل في التلف على الصحيح من المذهب انتهى. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي رحمه الله، وصحح الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده، ورواه ابن حبان رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإن طلب أحد المودعين، يعني ناس كثير وضعوا الأمانة، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، أي يأخذ نصيبه. وللمستودع الذي وضعت عنده الأمانة، والمضارب الذي أعطي مال مضاربة، والمرتهن الذي أخذ الرهن، والمستأجر مطالبة غاصب العين، لهم أن يطالبون من غصب ذلك الشيء. قال قوله: أما إذا كان لا ينقسم فلا يجب الدفع. وحكم بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة ذكرها البيهقي رحمه الله في سننه بطولها. قوله مطالبة غاصب العين، المستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر، إذا اغتصب أحد منهم شيء فلهم أن يطالبون الذي غصب تلك الأمانة. وعبر في الفروع بأن ذلك لازم، ولعله أظهر مع غيبة مالك العين، لأنه إذا ترك بدون مطالبة ضاع. باب إحياء الموات، وهي الموات الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض لا يختص بها أحد ولا لها مالك، فمن أحياها ملكها. قال: وبه قال الثلاثة رحمهم الله والجماهير من العلماء رحمهم الله، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أحمد وأبو عبيد في الأموال، والنسائي وابن حبان والترمذي، وصححه رحمهم الله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو عبيد والبيهقي رحمهم الله. وأخرج البيهقي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحطتم فهو لكم. إن إذا وضعت حائط على أرض فهي لك، وما لم يحط عليه إذا لم يجعل حائط عليه فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي رحمه الله عن عمرو بن شعيب أن عمر رضي الله عنه جعل التحجر 3 سنين، إذا وضعت حجارا على أرض فهي لك 3 سنين، فإن تركها حتى تمضي 3 سنين وأحياها غيره فهو أحق بها. قال: فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها. والعنوة أي الأرض المأخوذة بالقوة بالجهاد كغيرها، ويملك بالأحياء، ويملك بالإحياء ما قرب من عامر الأرض القريبة من الأرض المعمورة، قوله بإذن الإمام وعدمه. وبه قال الشافعي رحمه الله وصاحب أبي حنيفة رحمهم الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز إلا بإذن الإمام، وعند مالك رحمه الله ما قرب من العامر الأرض القريبة من الأرض المعمورة حيث يتشاح الناس فلا بد من إذن الإمام، وما كان في الفلوات لا يحتاج إلى إذن الإمام. ودليلنا عموم ما تقدم من الأدلة. تنبيه: موات الحرم المكي ومنى ومزدلفة وعرفات لا يملك شيء من ذلك بالإحياء، لقوله جل ذكره سواء العاكف فيه والباد. هذه الأماكن الأرض موات الحرم ومنى ومزدلفة وعرفات لا يملك شيء من ذلك لقوله سواء العاكف فيه والباد. هذه أماكن الحج والعبادة لا يملكها أحد. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو مناخ من سبق، مناخ من سبق، من سبق ينزل فيه لا يملك. رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه والترمذي وحسنه رحمهم الله. فنظرا لمصلحة المسلمين العام يجب هدم ما كان موجودا في منى من الأبنية، يسر الله ذلك بمنه وكرمه. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، أي ما قرب من الأرض المعمورة، لعموم ما تقدم. أما إن تعلق بمصالحه، إذا كانت الأرض هذه في مصلحة صاحبها الذي عمرها، فقد قال في الإنصاف ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته ومرعاه ومحتبط ومحتطبه، مكان يأخذ منه الحطب، نعم، فهذا يكون للمعامر لمن عمر تلك الأرض. وحريم البئر والنهر ومرتكض الخيل ومدفن الأموات ومناخ الإبل ونحوها لصاحب الأرض الذي عمرها، فهذا لا يملك بالإحياء وعليه الأصحاب رحمهم الله. انتهى. قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، إذا لم يتعلق بمصلحة العامر. ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوه أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. قوله أو حفر بئرا أو أجراه إليه لعموم ما تقدم من الأدلة. من أحاط حائطا على أرض فهي له، أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه، لعموم ما تقدم، ولما رواه أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال من غلب الماء على شيء فهو له. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، إذا حفر بئرا فله بئر قديمة له 50 ذراع من كل جانب لمن حفر البئر. وحريم البدية التي حفرت جديدا نصفها أي 50-25، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لما رواه البيهقي والدارقطني رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: حريم البيري العدي البدي أي الجديدة 25 ذراعا من كل جانب للذي حفر البئر، وحريم البئر العادية القديمة 50 ذراعا. وضعف البيهقي رحمه الله إسناده: موات لمن يحييه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر 40 ذراعا من حواليها كلها، أي لمن حفر البئر، لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو لشارب. رواه أبو عبيد والإمام أحمد والبيهقي رحمهم الله. وقال بعد سياقه: وفيه رجل لم يسم، أي في سنده رجل لا يعرف حاله، وبقية رجاله ثقات. وروى أبو عبيد والبيهقي واللفظ له رحمهم الله عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن حريم البئر البدي أي الجديد 25 ذراعا من نواحيها كلها، وحريم البئر وحريم العادية أي القديمة 50 ذراعا من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع 300 ذراع من نواحيها كلها. وللإمام إقطاع مواتن، أي للإمام أن يعطي بعض الرعية أراضي، لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنت أنقل النوى نوى التمر من أرض الزبير زوجها رضي الله عنه التي أقطعه أي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، كانت تحمل النوى على رأسها وهو مني على ثلثي فرسخ، أي تلك الأرض التي للزبير رضي الله عنه وبين بيتها ثلثي فرسخ، يعني الفرسخ 4 أميال يعني 3 أميال، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطعه تلك الأرض. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أي أعطاه أرضا بحضر موت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقطع أي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه حضر فرسه، أي قدر ما مجرى الفرس، قدر المجرى، قدر ما يجري الفرس، يعني مسافة قدر ما يجري الفرس، وأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته الزبير رضي الله عنه لما قام الفرس، رمى بصوته يريد زيادة رضي الله عنه، ثم رمى بصوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقطعوه حيث يبلغ الصوت، أي أعطوه حيث وصل الصوت. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي رحمهم الله. قال: ولا يملكه بل يكون أحق به من غيره، ولا يجوز بيعه على الصحيح من المذهب قبل إحيائه، قبل ما يحييه ويبني فيه. والقول الثاني: يملك بنفس الإقطاع، إذا أعطاه الإمام يملك، فيجوز بيعه، وهو قول مالك وكثير من العلماء رحمهم الله. وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، يعني إذا أذن الإمام لمن يجلس في الطريق للتجارة وغيرها، إذا كان لا يضر الناس فيجوز ويكون، وعليه عمل الناس في البلاد النجدية في هذا الزمن. ويشهد لهذا القول ما رواه أحمد رحمه الله عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أقطعني أي أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، أي وأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض كذا وكذا. فذهب الزبير رضي الله عنه إلى آل عمر رضي الله عنه فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب، أي أعطاه هو وأعطى عمر أرض كذا وكذا، وأني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان رضي الله عنه: عبد الرحمن بن عوف جائز الشهادة له وعليه رضي الله عنه. وقد ترجم البيهقي رحمه الله بقوله: باب من أقطع قطيعة فباعها، يعني أعطاه الإمام قطعة أرض وباعها. ثم ساق بسنده إلى عبد العزيز ابن الربيع الجهني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة أي شجرة فأقام ثلاثا، ثم خرج إلى تبوك، وأن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم: من أهل ذي المروى؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة. فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة، أي أعطيت تلك الأرض لبني رفاعة، فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل. وعن أبي رافع رضي الله عنه أنه باع قطعة أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بثمانية آلاف درهم، رواه الطبراني في الأوسط رحمه الله. وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد وفيه، أي في إسناده، إبراهيم بن علي الرافعي، وثقه ابن معين وضعفه البخاري رحمهم الله. وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون وعليه عمل الناس اليوم أحق بجلوسها ومن غير إقطاع، لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها، إذا جلس ووضع شيئا من متاعه فهو أحق به ما زال متاعه باقي في ذلك المكان. قال لحديث سمرة ابن مدرس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادون، أي يسرعون يتخاطون بالخطوة، رواه أبو داود والبيهقي رحمهم الله. وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص وصححه في المختار. وأخرج البيهقي رحمه الله عن الإصبع ابن نباتة المجاشي أن عليا رضي الله عنه قال: من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به. قال: فلقد رأيتنا يبايع الرجل اليوم هنا وغدا من ناحية أخرى. وأخرج البيهقي رحمه الله أيضا عن سفيان بن عيينة عن أبي يعفور قال: كنا في زمن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل. قال: وإن طال. هذا أحد وجهين في المذهب لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، رواه البيهقي رحمه الله. وعن بلال العبسي مرفوعا رضي الله عنه قال: لا حمى إلا في ثلاثة، أي ليس لك أن تمنع الناس إلا في ثلاثة: سلة البر أي حريم البر لمن حفر البر له إن كانت البر قديمة له 50 ذراع من جميع النواحي وإن كانت جديدة له 25 ومربط الفرس المكان الذي يربط فيه فرسه فلا يمنع ولا يأخذ أحد من ذلك وحلقة القوم وقال البيهقي بعد سياقه هذا مرسل يعني لم يذكر الصحابي الذي روى رضي الله عنه تنبيه قال في الإقناع والمنتهى وإن أطال الجلوس أزيل إذا أطال يزيل من ذلك المكان لأنه يصير كالمالك وقال في الإنصاف والوجه الثاني يزال قال الحارثي هذا أظهرهما عندهم أي الأصحاب وإن سبق اثنان اقترعا إذا سبق اثنان يعمل القرعة الذي يطلع سهمه يقع فيه قال في الإقناع والمنتهى قوله اقترعا من أدلة الشرع مشروعية القرعة قوله جل ذكره إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم عندما تسابقوا لكفالتها وتربيتها فعملوا القرعة فالذي طلع سهمه هو الذي كفلها وهو زكريا عليه السلام وقوله تعالى فساهم فكان من المدحضين يونس عليه السلام لما ركب السفينة ثقلت فقالوا نريد أن نخفف فعملوا القرعة من الذي يرمى في البحر فوقعت القرعة على يونس عليه السلام مرات فكل مرة يقع عليه فطرحوه في البحر والله قد هيأ له حوت ولعه كما هو سبحان الله العظيم ثم نجاه الله من بطن الحوت وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا ومتعهم الله إلى حين وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه كان لا يأخذ واحدة باختياره يعمل قرعة فالذي اطلع سهمها يأخذها معه حتى يعلم الباقيات أن هذا قدر الله جل جلاله ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه إذا كنت في مكان عالي والماء يمر بك فاسقي حتى يصل الماء إلى الكعب ثم يرسله إلى من بعده لقوله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك الحديث بطوله متفق عليه وقد ترجم له البخاري رحمه الله بقوله باب شرب الأعلى قبل الأسفل الأعلى الذي يمر على الماء يسقي أولا ثم يرسل إلى من بعده ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور اسم مكان أن يمسك الماء حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي وقال الحافظ في الفتح إن إسناده صحيح رحمهم الله وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقض الحوائط أو يفنى الماء رواه ابن ماجه وعبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله والبيهقي والطبراني رحمهم الله وقال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله وفيه انقطاع أي سقط من سنده راو وللإمام دون غيره حما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم الإمام له أن يمنع الناس من رعي مكان ليكون لإبل الصدقة ما أنعام الصدق، لأن هذا حق المسلمين، يمنع الناس عنه ليرعى فيها إبل الصدقة وغنم الصدقة، ليس لنفسه بل لمال المسلمين ما لم يضرهم. قال: وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، اسم مكان للخيل، خيل المسلمين. رواه أحمد والبيهقي وأبو عبيد رحمهم الله في كتاب الأموال. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، اسم مكان، وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. ليس لأحد أن يمنع الناس إلا ولي الأمر لإبل الصدق ولمواشي الصدق. وأخرج البيهقي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه حمى الشرف، اسم مكان، والربذ، اسم مكان، لإبل الصدق، منع الناس أن يرعوا فيها وجعلها لإبل الصدقة لأنها للمسلمين لا لنفسه. قلت: فيجوز الحمى إذا كان لمصلحة عامة، أما ما يفعله البعض من الملوك والأمراء وأهل المدن والقرى من الحمى لمصلحة أنفسهم فلا يسوغ شر لا شرعا ولا عقلا. لا يجوز لأحد أن يمنع الناس عن الرعي إلا أموال الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، الماء والنار والكلى. الحديث: والله الهادي إلى سواء السبيل. فإذا أحكام شريعتنا الإسلامية حكيمة وأهدافها سامية ومقاصدها جليلة، فقد جاءت بما يسعد البشرية في دينها ودنياها، فيجب تطبيق ما جاءت به من أحكام. وقد تقدم في هذا الباب من الأدلة ما فيه كفاية ومقنع، فجواز إحياء الموات وملكه بذلك من محاسن الدين الإسلامية، فلا اشتراكية في الإسلام. في القرآن المجيد أكثر من 1000 آية تبطل الاشتراكية التي يدعيها بعض الناس، ويجعلون الأموال مشتركة ويأخذون مال الغني والفقير على ما هو عليه. هذا باطل، الاشتراكية باطل. في القرآن المجيد أكثر من 1000 آية تبطل الاشتراكية وتدعها في غارها المظلم وبيدائها المهلكة. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. اشتراكية ماركس، الروس والشيعة شيوعية ولينين، إلحاد وفساد وظلم للعباد. باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. الجعالة أن يجعل شيئا، أن يجعل صاحب المال شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. كرد عبد، هرب عبده فقال: من جاء بهذا العبد له كذا وكذا، هذا يسمى جعالة. ولقطة، إذا قال: من وجد لقطتي أعطيه كذا وكذا. وخياطة، من خاط ثوبي له كذا وكذا. وبناء حائط، من بنى هذا الجدار له كذا وكذا. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، أي استحق ذلك المال الذي جعله صاحبه. قوله كرد عبده من محل كذا أو بناء حائط كذا، قوله أو مجهولا كرد لقطتي لمن لم يعين مكانها، وخياطة ثوب لم يبين نوعها. قوله مدة معلومة كيوم الخميس أو شهر رمضان مثلا. والجعالة لغة هي الأجر، وهي بتثليث الجيم، جعالة أو جعالة أو جعالة. وشرعا جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا، أن يكون العمل مباح غير محرم، معلوما أو مجهولا، كقوله أو مجهولة، كمن حرس دكاني أو بستاني فله كل يوم كذا، قوله فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. جماعة يوسف عليه السلام لما أخذ صاعهم قالوا من جاء بالصاع له كذا وكذا، له حمل بعير، والزعيم بمعنى كفيل. قال والجماعة يقتسمونه، أي يقتسمون الجعالة، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي أي قبيلة من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، لدغ شيخ القبيلة، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض الشيء، فأتوهم فقالوا إن سيدنا لدغ، أي لدغته حية وعقرب، فهل عندكم من شيء؟ قال بعضهم إني والله لراقب، عندي رقية، ولكن لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، أي شيء من المال. فصالحوهم على قطيع من الغنم، عدد من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. هذا الصحابي قرأ الفاتحة ورقى ذلك اللديق، فكأنما نشط من عقال، عفاه الله، كأنه لم يكن به شيء. فانطلق يمشي وما به قلبة، أي وما به أي نقص. قال فأوفوهم لهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فدل على جواز الجعالة والجواز على أخذ الأجرة على الرقية. رواه السبعة الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. قال المؤلف ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجر عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل الذي جعل الجعل. ومن رد لقطة أو ضالة، قال لما رواه البيهقي رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والترمذي رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وابن حبان رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومن رد لقطة أو ضالة، أي شيئا ضائع في قوله، أو عمل لغيره عملا بغير جعل، لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، أي رد الغلام الهارب أو نحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأداء اللقطة، إذا وجدت لقطة ووجدت صاحبها يجب أن تعطيها لصاحبها، ليس لك أجر، أجرك على الله. أمر بأداء اللقطة في قوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء طالبها، أي طالب اللقطة، يوما من الدهر فأدها إليه، متفق عليه، من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سوى ذلك، لم يذكر أنه له أجرة. قوله أو ضال، شيء ضائع، لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الضال إلا ضال، ما لم يعرفه. لا يجوز إخفاء الضايع، بل يجب تسليمها لصاحبها، وليس له أن يأخذ منه شيئا. قوله أو عمل لغيره عملا بغير جعل، لم يستحق عوضا إلا دينارا من الذهب أو 12 درهما عن رد الآبق إذا رد له العبد الآشارد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه ابن حبان والبيهقي والحاكم رحمهم الله من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. تنبيه: الظاهر قوله أو عمل لغير عملا أنه لا شيء له، ويستثنى من ذلك الإطلاق صورتين تجب الأجر فيهما على الصحيح من المذهب. أولاهما إذا كان العامل معدا نفسه لأخذ الأجرة كالقصاب أي الجزار والخياط والدلال، لأن هؤلاء يعملون لأجل الأجرة. الثانية في تخليص متاع غيره من هلكة كغرق ونحوه، وجد مالا غرق وأخذه وجاء صاحبه فله أن يطلب منه أجرة. قوله لم يستحق عوضا إلا دينارا من الذهب أو 12 درهما من الفضة عن رد الآبق. قال البيهقي رحمه الله في سننه: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا خصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق يوجد في الحرم 10 دراهم، فهذا ضعيف، سنده ضعيف. والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبي مليك وعمر بن دينار رحمهم الله قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآبق أي الشارد يوجد خارج من الحرم 10 دراهم، وذلك منقطع أي في سنده راو سقط. ثم ساق البيهقي بسنده عن الحارث عن علي رضي الله عنه في جعل الآبق دينارا قريبا أخذ أو بعيدا، ويرجع بنفقته أيضا. وبه قال مالك وعند أبي حنيفة والشافعي رحمه الله: لا يرجع إلا أن يكون الحاكم أمره بالإنفاق، يعني على الشارد. باب اللقطة، الشيء الذي سقط من صاحبه، وهي مال أو مختص ضل أي ضاع عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس، يعني مال يسأل عنه من صاحبه، مال له قيمة يسأل صاحبه عنه. فأما الرغيف القرص العيش والسوط الذي يؤدب به ونحوهما فيملك بلا تعريف، لأن هذه أشياء ما يسأل عنها صاحبها. قرص الخبز أو السوط الذي يؤدب به هذا شيء يعني لا يسأل عنه، فإذا وجده يأخذه. فأما الرغيف أي قرص العيش والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. فائدة: جواز أخذ اللقطة من محاسن الشرائع الإلهية والديانات السماوية لما في ذلك من حفظ مال المسلم، ويترتب على ذلك الأجر والثواب العظيم عند الله تعالى، والمحبة الإيمانية والرابطة الإسلامية، والله ولي التوفيق. وأركان اللقطة 3: ملتقط الذي أخذ اللقطة، وملقوط الشيء الذي وجد، والتقاط الذي أخذ اللقطة. وهي اللقطة مال أو مختص ضل عن ربه أي ضاع عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس، يعني شيء له قيمة يبحث عنه. فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. قوله أو مختص كخمر الخلال والكلب الذي يجوز اقتناؤه فيملك بلا تعريف. الكلب لا يجوز بيعه، إنما يجوز لصاحب الزرع أن يقتني كلبا لحراسة الزرع أو للصيد أو لحراسة الغنم، وأما غير ذلك فلا يجوز اقتناء الكلب. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق، مر بتمرة ساقطة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فدل على أن الشيء القليل يجوز أخذه، ولكن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فلذلك لم يأكل التمرة، خاف أن تكون من الصدقة فلم يأخذها، وإلا يجوز أخذ الشيء الصغير الذي التقط. ولحديث جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. هذه الأشياء ما يسأل عنها صاحبها. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي رحمهم الله، وفي إسناده المغيرة بن زياد وثقه ابن عدي رحمه الله وضعفه أبو حاتم. ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، إذا أمن أنه يحافظ على اللقطة ويعرفها، وإلا إذا لم يعرفها فهو كغاصب، فهو مثل الغاصب التقط اللقطة وأخفاها فهو كالغاصب. لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق أي الفضة، قال: اعرف وكاءها، اعرف الرباط التي هي ربطت به، ووكاءها وعفاصها أي الوعاء الذي فيه ذلك المال، ثم عرفها سنة، نادي بها في الأسواق والمجتمعات سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها بعد سنة، استنفقها ولتكن وديعة عندك ولكنها كالأمانة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. فيجب تعريف اللقطة سنة، وبعد السنة يجوز أن يستنفقها ولكن تكون أمانة، متى جاء صاحبها يردها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أي صاحبها. فالإبل لا تؤخذ، بل عندها الماء تشرب وعندها الكلى تأكل. وروى أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه طرد بقرة لحقت ببقره، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضال إلا ضال. الحيوان الضال لا يجوز لك أن تخفيه. فائدة: المال الضائع على ثلاثة أقسام، أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني الشيء التافه الذي لا يبحث عنه كالعصا والحبل والرغيف والتمرة والقرش ونحو ذلك، فيملك بأخذه ولا يجب تعريف، وإن تصدق به آخذه فهو أولى. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع أي الحيوانات الذي تقدر أن تمتنع عن الحيوانات المفترسة، الضوال الحيوانات الضائعة التي تمتنع من صغار السباع مثل الذئب وثعلب كالإبل والخيل والبقر والظباء الغزال والطير التي تمتنع بطيرانها فلا يجوز التقاطها، ومن أخذها لزمه ضمانها. الثالث الأموال كالأثمان الذهب والفضة والمتاع والغنم والفصلان أولاد الإبل والعجاجيل أولاد البقر ونحو ذلك، فيجوز أخذها بشرطين: أن يأمن نفسه عليها، أن يحافظ عليها، وأن يعرفها التعريف الشرعي، قوله من حيوان وغيره لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه وتقدم. فائدة جليلة جاء في المطأ لمالك رحمه الله والسنن البيهقي رحمه الله عن ابن شهاب رحمه الله قال: كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان رضي الله عنه أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. قال: ويعرف الجميع في مجامع الناس، يعرفها في الأماكن التي يجتمع فيها الناس الأسواق ونحو ذلك للحديث المتقدم، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك، على وجوب التعريف في مجامع الناس غير المساجد، لا يعرف في المسجد بل في الأسواق، أما المسجد لا يجوز فيه تعريف الضال ولا غير ذلك من أمور الدنيا. حولا يعرفها سنة. تنبيه: أجرة المنادي في تعريف اللقطة هل هي على الملتقط أو على صاحب اللقطة؟ المذهب الأول على الملتقط، الملتقط هو الذي يجب عليه التعريف. قيل على ربها أي على صاحبها، وقيل منها، وصوب في الإنصاف أن ما لا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه يرجع بالأجرة على صاحبه. قوله في مجامع الناس يعني يعرفها في المكان الذي يجتمع فيه الناس، لما رواه البيهقي رحمه الله عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزلا بطريق الشام فوجد صرة يعني وعاء شيء مربوط فيها 80 دينارا من الذهب، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: عرفها على أبواب المساجد يعني خارج المسجد ليس داخل المسجد، واذكرها لمن يقدم من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. قوله غير المساجد أي لا يجوز التعريف في المساجد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالا فليقول: لا ردها الله عليك. نقول له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد بنيت للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله لا لإنشاد الضال. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والبيهقي رحمهم الله. حولا يعني يعرفها سنة، وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه، وهو قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ويملكه بعده بشرط ضمانها لمالكها لو وجده بعد ذلك، هو قول مالك والشافعي رحمهم الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يملك الملتقط اللقطة بعد الحول بل يتصدق بها. بعد الحول يجوز أن ينتفع، ولكن إذا جاء صاحبها يردها له. ذكر ذلك عن الأئمة الثلاثة ابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله.